رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، هذه سورة القيامة، وهذا اسمها في المصاحف وكتب التفسير. قال ربنا سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة. شوفوا، نقل ينبأ يوم القيامة بما قدم وأخر، وهذا شيء عجيب أن الإنسان ينبأ، لأنه يعني عمل الشيء هذا وهو يعرفه ومع ذلك ينبأ به. قد يكون بعض الناس نسي، كما قال: أحصاه الله ونسوه. وبعض الناس ما نسي ولكنه تناسى وتجاهل وحاول. فمثل هؤلاء يمسكون يوم القيامة وينبؤون بما عملوا، ينبئهم الله تعالى بما عملوا، ينبأ بما قدم وأخر. ثم قال سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وهذه آية عظيمة حقيقة. الإنسان في ذلك الموقف يوم القيامة على نفسه بصيرة، يعني مبصر عارف، تشهد عليه جوارحه وأعضاؤه إذا جحد أو أنكر، كما سجل ذلك في مواضع من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، لما يقول الرجل: يا رب لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي، حتى الملائكة ما يقبل بهم شهود. فيقول الله سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. فيؤذن لجوارحه فتنطق وتشهد عليه بما عمل. هذا من معاني أن الإنسان على نفسه بصيرة. ومن معاني ذلك أن الإنسان بصير على نفسه حتى في الدنيا. فإن الإنسان كثيرا ما يجادل عن نفسه ويدعي بالباطل، وربما يحتج ويتعذر، وفي الواقع أنه في قرارة نفسه يعرف. ولو أنه كان صادقا مع نفسه بعيدا عن عملية الخداع أو التمثيل أو التلاعب، لربما أدرك أشياء كثيرة هو يجادل فيها. ولهذا قال سبحانه: ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره يعني أعذاره، وقد تكون جمعا أو جمع الجمع، جمع معذار أو جمع عذر. ولو ألقى معاذيره يعني مهما اعتذر الإنسان هو عارف كل شيء. هذا شيء. المعنى الثاني قالوا: المعاذير هي الستور، يعني الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وضع الستور عليه، أرخى الستور عليه في الدنيا حتى لا يراه أحد، ومع ذلك هو بصير على نفسه، يعني لا يوجد عليه شهود ولكنه هو يعرف حقيقة الأمر ويشهد على نفسه. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ولو ألقى معاذيره، أن المقصود المعاذير بلغة اليمن هي الثياب، يعني ولو ألقى ثيابه. وهذا يحتاج إلى تأمل. وكأن المعنى أن الإنسان ولو كان فيه أحيانا نوع من الخبل أو الجنون في بعض الحالات، إلا أنها تمر به حالات أخرى يكون فيها رقيبا على نفسه وبصيرا بنفسه وعارفا بأحواله، أو أنه حتى لو كان مجنونا يعرف ما يضره وما ينفعه في كثير من الحالات، مما يؤكل أو يشرب أو غير ذلك. وهذا المعنى الثالث معنى ضعيف، وإنما العبرة بالمعنيين الأولين: ولو ألقى معاذيره. وحقيقة بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذا درس تربوي كبير، أن على الإنسان دائما أن يخلو بنفسه ويراقبها ويحاسبها في الدنيا، لأننا أمام النفس اللوامة، النفس التي هي على صاحبها بصيرة، بحيث أن الإنسان يبصر نفسه. هذا المصباح الذي رفع العبد، بدلا من أن تسلطه على الآخرين، كما يقول ابن كثير أنه كان يقال في التوراة: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك ولا تبصر الجذع في عينك، عد إلى نفسك فانظر ماذا فيها. فعلى الإنسان حينئذ أن يراقب نفسه ويتعرف عليها ويحاسبها وينصفها ويراقبها، بدلا من أن يراقبه الآخرون وينتقدها، بدلا من أن ينتقده الآخرون. ثم قال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي، ومنه هذه السورة التي ربما نزل قبلها حوالي 30 سورة من القرآن الكريم، فكثرت السور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ضبطها وحفظها، وإتقانها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على ذلك كان إذا نزل عليه جبريل يلقنه القرآن ويعلمه القرآن ويقول له مثلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرك شفتيه مع جبريل همسا ليتأكد من حفظها وضبطها من شدة الحرص وخوف النسيان، فكان يحرك شفتيه، فحرك ابن عباس رضي الله عنه شفتيه وقال أنا أحرك شفتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، وكذلك سعيد حرك شفتيه كما كان ابن عباس يحرك شفتيه، وهذا يسمى التسلسل، يعني حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك الشفتين كما فعلته الآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه مع جبريل هكذا حتى يتأكد من ضبط التلاوة وأن لا ينسى شيء، فرحمه ربه وقال له لا تحرك به القرآن لسانك لتعجل به بالحفظ مع جبريل، وهذا كأنه فصل في السورة بسبب نزول القسم الأول منها فحصل هذا التحريك فنزلت هذه الآيات، إن علينا جمعه وقرآنه، ولاحظ السورة فيها الجمع هنا جمع القرآن مثل جمع العظام قبل قليل نجمع عظام، الآن هنا الأمر يتعلق بجمع القرآن، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فوعد الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء، أولا لا تحرك بالقرآن لسانه كما قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه، الله تعالى سوف يجمعه لك، يجمعه في صدرك ويجمعه في المصحف، فهو وعد من الله وهذا من إعجاز القرآن، فالله تعالى حقق هذا الوعد بجمع المصحف في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه، وهكذا ظلت المصاحف موجودة في أيدي المسلمين لا يختلفون على حرف منها، فجمعه في السطور وجمعه في الصدور، وهو هنا سماه قرآنا، إن علينا جمعه وقرآنه، وفي موضع آخر سماه كتابا كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا أول سورة يعني في أول سورة القرآن وهي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذن أشار للكتاب حتى قبل أن يجمع، إشارة إلى ما سوف يحدث من ضبطه وجمعه، وهذا أيضا من إعجاز القرآن وإعجاز النبوة، إذن الكتاب هو المكتوب، الكتاب هو هذا المصحف المكتوب يسمى كتابا، والقرآن هو اللفظ المقروء يسمى قرآنا، وإذا قيل القرآن قصد به الكتاب، وإذا قيل الكتاب قصد به القرآن أيضا، فالقرآن مجموع في هذا الكتاب يعني محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور، إن علينا جمعه، هذا أولا أن الله تعالى جمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقرآنه يعني أن نقرئكه فتحفظه وتقرئه للناس أيضا، ولهذا قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأه عليك جبريل فاتبع قرآنه يعني اقرأ بعده كما كان يقرأ، وهذا فيه تنبيه للإنسان وللطالب للأدب مع شيخه في الاستماع وعدم الاستعجال في السؤال والتأني والتفهم، فإن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب في تلقي القرآن الكريم، فقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني استمع إليه ثم ردده بعده، وقد كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في كل سنة مرة، فلما كان في العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين حتى يضبط ويتقن القرآن، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيل والوحي شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأمره الله تعالى إذا قرأ جبريل أن ينصت، فإذا انتهى استمع إليه وقرأ بقراءته، ومن هنا قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أقرئه للناس ثم إن علينا بيانه، هذا هو الأمر الثالث وهو البيان، فتكفل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم. البيان بالقرآن، ولهذا أعظم البيان تفسير القرآن بالقرآن، فبعض الآيات تفسر بعضا. البيان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، مع أن الأحاديث الواردة في التفسير ليست كثيرة، حتى يكون أمام الناس مجال واسع أن يفهموا القرآن بلغة العرب وعلى ضوء قواعد الشريعة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن حتى بأفعاله، كما قالت عائشة كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، ولما قال له ربه سبحانه واسجد واقترب سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق القرآن ويفسر القرآن بفعله وعبادته وخلقه وعمله وحياته كلها، ولهذا قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا فيه دليل على عظمة القرآن، وأن الله تعالى بيّن فيه الأصول التي يحتاجها الناس واللباب، وكذلك صحيح السنة وثابتها، خصوصا ما جاء بيانا للقرآن الكريم. وكم هو مؤلم أن يكون الكثير من الناس عندهم صدود عن القرآن وعن فهمه وعن تفسيره وعن تدبره، وحتى حينما يدخلون في تفسير القرآن ربما يوغلون في الإعراب أو يوغلون في الفقه والأحكام أو يوغلون في الإسرائيليات والروايات أو يوغلون في الجوانب العلمية المحضة، ويغفلون عن لب القرآن ولب التفسير وما فيه من المعاني وما فيه من الوعظ وما فيه من التنوع وما فيه من البيان وما فيه من الحجج. وهذا مما ينبغي أن يتفطن إليه الطالب. ثم قال سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فقال سبحانه كلا بمعنى حقا، أو أن يكون هذا نوعا من العتاب والتقريع والتوبيخ للكافرين، وقد عاد السياق إلى الموضوع الأول. فقال سبحانه بل تحبون العاجلة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل بالقرآن الكريم بفهمه بقراءته بترديده، لا تحرك به لسانك لتعجل به. بينما هؤلاء القوم يعني كان كأن العجلة هي طبيعة في الإنسان، وعجلت إليك ربي لترضى. لكن فرق بين من يكون استعجاله في الخير فيقال له لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه وقرآنه، وبين إنسان يتعلق بالدنيا وبالعاجل فيؤثرها على الدار الآخرة ويقدم العاجل على الآجل. فهنا قال سبحانه كلا بل تحبون العاجلة، وهذا تقريع وتوبيخ لهم على إيثارها على الآخرة، ولو اقتصر عليه لكان في الأمر نقصا، لأن مجرد محبة العاجلة ليس عيبا. إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس ملعة بحب العاجل، ولهذا عقب بقوله وتذرون الآخرة يعني تتركونها. وهذا كما قال سبحانه في هل أتى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فهذه عاجلة يعني مقدمة، وتلك آخرة، لكن هذه قصيرة وتلك طويلة، هذه فانية وتلك باقية. ثم قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة، وإنما عبر بالوجوه لأن الوجه هو مجمع كمال الإنسان، وكل ما يكون في الإنسان يظهر على وجهه، حتى المعاناة والهم والغم والألم أو ضد ذلك من الفرح والسرور والنظرة والحبور تبين على وجه الإنسان. ولهذا بعضهم يقول لغة الوجه، فأحيانا قد ترى إنسان تقول أنت اليوم تعبان، في شيء مضيق صدرك، ما في شيء أبدا، هناك في تجاعيد وجهك وتقاسيمك وبريق عينيك ما يوحي بأنك تخفي شيئا. ومن هنا عبر بالوجوه، قال وجوه يومئذ ناظرة، والتنكير هنا ذكر وجوه لم يقل الوجوه، التنكير هذا للتقسيم والتنويع، لأن وجوها كذا ووجوها كذا، وهذه الوجوه ناظرة من النظرة، والنظرة يعني نظير جميل، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، جميلة حسنة مشرقة مضيئة تبرق بالسرور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه الوجوه يوم القيامة ناظرة، مع أنه برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر والناس في رعب أين المفر، لكن هناك وجوه لها ملجأ ولها مستقر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى جمال ربها في الجنة. منهم من ينظر إلى جمال الله وجلاله ووجهه الكريم في اليوم مرات، ومنهم من ينظر في الأسبوع كيوم الجمعة، ومنهم على درجات حتى في مقدار هذا النظر ومتعته ووقته بحسب إيمانهم وأعمالهم. فالآية أثبتت نظر المؤمنين إلى ربهم، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين والكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: ما حجب الكافرين إلا لأنه أذن للمؤمنين. وجدل في ذلك أقوام، وقد زل فيها قدم إمام عظيم وهو الإمام مجاهد بن جبر، وحسبك به جلالة وإمامة في التفسير، وهو الذي أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، وله قدم صدق في الإسلام والعلم والمعرفة والخير. ومع ذلك قال في تفسير هذه الآية: إلى ربها ناظرة، أي أنها تنتظر ثواب الله تعالى. وهذه من زلات العلماء التي تطرح، ولكن مع ذلك انظر إلى أدب الأمة في احترام ساداتها وعلمائها، في عزل ما خالفوا فيه النص والدليل والنقل الصحيح عن الصحابة، مع حفظ مقامات الرجال وعدم العدوان عليهم أو الإنزراء بهم أو الوقيعة فيهم. فهذا درس عظيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. ولهذا عدى النظر بقوله إلى، مثل ما تقول نظرت إلى الشمس، نظرت إلى القمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هل نرى ربنا يوم القيامة قال: نعم، كما ترون الشمس أو القمر ليلة البدر، أو ترون الشمس ليس دونها سحاب. ووجوه يومئذ باسرة، من البسور يعني كالحة مكفهرة. وهذه الوجوه كانت باسرة في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فذاك الذي نظر وعبس وبسر في يوم الآخرة يحرم من النظر، ولكن يكتب عليه العبوس والبصور. فهذه وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني تتيقن، لأن الأمر يقين لا شك فيه، أن يفعل بها فاقرة، يعني أمر يكسر الظهر، فقار الظهر يكسرها. وهذا مثل يضرب، يعني إذا جاء الإنسان مصيبة صغيرة يتحملها، مصيبة متوسطة يقول يعني ممكن بالاستعانة، لكن إذا كانت هذه المصيبة عظيمة يقعد لها تقول فلان انكسر ظهره، يعني لا حيلة وراء ذلك. مثل إنسان خسر 20% من ماله، هذه مصيبة. إنسان خسر ماله كله، هذه مصيبة عظيمة، لكن يقول يعوض الله سبحانه وتعالى وينبت الشعر من جديد وينبت المال من جديد. لكن إذا قيل إن هذا الإنسان خسر ماله وخسر سمعته وترتبت عليه مئات الملايين من الديون، تقول هذه قاصمة الظهر كما يقولون العرب، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. هذه هي الفاقرة اللي تقصم الظهر، يعني تكسر الظهر، مصيبة لا أعظم منها، لأنها خسارة الدنيا والآخرة، خسارة النفس والأهل، خسروا أنفسهم وأهليهم. تظن أن يفعل بها وسيفعل بها، ثم يقول ربنا سبحانه: كلا. هذا تهديد أيضا إذا بلغت التراقي. هذا القيامة الصغرى يقينا، ولم يذكر الله تعالى ما هي، لكن المقصود الروح أو النفس للمعرفة بالسياق. وصلت إلى التراقي، بلغت الحلقوم كما في الآية الأخرى. والتراقي هي القريبة من النحر، ثغرة النحر هي الفتحة هذه الموجودة في أعلى في أسفل الحلق، هذه تسمى ثغرة النحر. والتراقي هي المحيطة بها عن اليمين وعن الشمال، ولكل إنسان كم ترقوة؟ ثنتين، ولكنه ذكر الجمع سبحانه إذا بلغت التراقي، لأن أقل الجمع اثنان، وهذا أجود وأجمل من التثنية. وقد يكون إشارة إلى الناس أيضا، عموم الناس إذا بلغت الروح التراقي، يعني وصلت إلى الحلقوم من هول الموقف، هول الاحتضار. وقيل من راق؟ لم يذكر الله تعالى من القائل، جاء به على صيغة ما لم يسمى فاعله. وقيل من راق، من هو اللي يقول من راق؟ لم يذكر الله تعالى من الذي يقول، لأن القائل والله أعلم متعدد. الملائكة فيما بينهم يتكلمون ويقولون من راق، من راق، يعني من هو الذي سوف يرقى بهذه الروح وينزعها ويذهب بها إلى الملأ الأعلى، فهم يتدبرون الأمر فيما بينهم، الناس لا يعرفون. وأيضا أهل الميت الموجودين عنده في واد آخر يحاولون الأسباب ويبحثون عن الحيل ويقولون من راق، فيه أحد يرقي أو يقرأ على هذا المريض لعله يشفى. هؤلاء الأهل أدركوا أن الأسباب المادية والطب قد انقطع، هو خرج من المستشفى والوضع صعب جدا والمرض مستشري والأمل قليل أو معدوم بالقياس، ولهذا هم لم يبحثوا عن الطب، لأن الطب أعلن فشله وعجزه وأخفاقه في حالة هذا المريض، إنما بحثوا عن السبب الإلهي الرحماني الرباني، قالوا لعل راقيا يرقي، ربما يكون الدعاء سببا في الشفاء كما جرت عادة الناس أن يفعلوا. فهم يقولون من راق. وحفص عن عاصم يقرأها بالفصل بالوقف عند من راق، مثل قوله سبحانه في سورة المطففين كلا بل رانا. وجمهور القراء على الإدغام، وقيل من راق، وكذا كذلك كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقيل من راق، يعني من هو الذي سوف يرقي هذا المريض، لكن لا فائدة لأن الأمر واضح، وظن أنه الفراق. المريض أدرك الأمر، لم يصل إلى درجة المعاينة والنزع الأخير، ولكنه إما يكون تيقن أو غلب على ظنه أن الأمر هو الفراق. والتفت الساق للساق، وللساق ها هنا نبع عظيم نذكره بعد قليل. يقول سبحانه كلا إذا بلغت التراقية الروح، وقيل من راق، من سوف يرقي، من سيتولى هذه المهمة، وظن أي تيقن أنه الفراق. وما أشد ألم الفراق، الأطفال صغار والبيت جديد والزوجة مشتاقة والحياة جميلة والأمال باقية، ما في أحد ترى خلص من الحياة إلا قليل طاب خاطر وقال انتظر، لا، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي. والتفت الساق بالساق، الساق هنا لها نبأ وخبر. هناك الساق الحسية، العضو الذي هو الساق يلتف أحدهما بالآخر، فالمريض تقترب ساقاه، والمريض أيضا تتيبس ساقاه، والميت تلف ساقاه في الكفن. إذن هناك التفاف حسي للساق بالساق. لكن أيضا من معاني الساق الأمر العظيم، الأمر المهول المطول يسمى ساقا. قد شدت الحرب بكم فشدوا، وشمرت عن ساقها فجدوا، وقامت الحرب بهم على ساق. إذن كلمة الساق أحيانا يقال شمرت عن ساقها، يعني أن الأمر عظيم. فقد يكون من معاني التفت الساق بالساق يعني اجتمعت أمور متنوعة، التقت هنا الدنيا والآخرة، فهو في آخر مرحلة من الدنيا وأول مرحلة من الآخرة، واجتمع هنا أحيانا الشدة والرخاء، وربما جمع للإنسان بين معان عديدة بحسب حاله، كما قال الله تعالى عن المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند النزع، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالتفاف الساق بالساق إيذان بوجود الشدائد المتنوعة في هذا الموقف واجتماع الأمور المتضادة المتعارضة، حتى إنك تجد الإنسان المتكبر المتجبر وهو أضعف ما كان، تجد مكسورا هزيلا ضعيفا خائفا مرعوبا باكيا حزينا. فسبحان المتفرد بالكمال والقوة، لا إله إلا هو، إلى ربك يومئذ المساق. فالسياق إلى الله عز وجل، وليس هذا نهاية المطاف. من الناس من يقدم على ربه كقدوم الغائب على أهله بالبشر والسرور، ومن الناس من يقدم على ربه كالعبد الآبق يقدم على سيده. قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم، فقلت لي ذنب فما حيلتي بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنهم لا سيما ممن ترجاهم؟ أليس حسن الظن لي شافعا أن يفرح القلب برحماهم؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، هذا حال أحد من الناس، ويقرب أن يكون الذي كان قبل قليل يقول أيان يوم القيامة ويحسب أن لن نجمع عظامه إلى غير ذلك. فهذا الإنسان يقول الله عز وجل لا صدق ولا صلى، ترك التصديق، وهذا إشارة إلى أنه تجرد من الإيمان. وبعضهم يقول أنه لم يتصدق يعني ترك الصدقة، والأقرب أن قوله فلا صدق يعني لم يصدق بالإيمان، كما في قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فيذكر الله التصديق بالقلب والعمل بالجوارح. وهنا قال فلا صدق ولا صلى، يعني كفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وترك العبادات والأعمال أيضا، فلم يكن في قلبه إيمان ولا في حياته عبادة وطاعة للرحمن. ثم سجل عليه نقيض ذلك أيضا، يعني بعض الناس يمكن يكون ما صدق ولا صلى بسبب أنه ما جاءه شيء، ولا بشير ولا نذير ولا قامت عليه حجة ولا بلغته دعوة. لا، هذا الإنسان يعني عن عمد وتقصد، ولهذا قال سبحانه ولكن كذب وتولى. فالتكذيب مقابل قوله فلا صدق، والتولي وهو الإعراض مقابل قوله ولا صلى. فالناس يصلون وهو يولي، ولهذا العوام دائما يقرنون بينهما، يقولون مثلا من جالس المصلين صلى ومن جالس المولين ولى، هذا صلى وهذا ولى، يعني أعرض وترك العبادة. إذن سجل الله تعالى عليه 4 ذنوب: لا صدق ولا صلى، كذب وتولى. ولهذا الله تعالى هدده أيضا 4 تهديدات: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى لك هذا تهديد، فأولى تهديد آخر، ثم أولى لك فأولى أيضا تهديد، يعني الويل لك. وهذا هذه كلمة تهديد جارية في عرف العرب ومستخدمة حتى عندنا الآن. إذا إنسان غضب على شخص مدرس أو الأب على ولده وأراد منه أن لا يفعل شيء، والولد مصر يقول سوف أفعل، خليك بس تطلع من البيت أنا سأجعل البيت رأسا على عقب، يقول الأب لولده في هذه الحالة أحسن لك ولا لا؟ أحسن لك، يعني إذا أنت صادق سو الحاجة هذه وسوف ترى الجزاء. هذه أبلغ أحيانا من كل تعبير ومن كل تهديد. فالله سبحانه وتعالى يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. طبعا هنا التهديد جاء في الدنيا، وهذا من حجة الله تعالى على العباد أن يبادر إليهم بالوعيد. ولهذا كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول إن ذكر الله تعالى للنار في القرآن الكريم رحمة، حتى يسوقهم بها سوقا إلى الطاعة ويزجرهم بها زجرا عن المعصية. فهنا الله سبحانه وتعالى يهددهم في الدنيا حتى يرتدع فيقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الكافر المكذب هل يظن أنه سيترك سدى؟ يعني يترك بلا أمر ولا نهي ولا شريعة؟ هذا محال في العقول، أن الخالق الحكيم يخلق البشر بهذه الغاية من الحكمة والإتقان والضبط ثم يترك أهم ما يحتاجون إليه وهو الإيمان وما بعد الموت بغير بيان. وأحد المهتدين جاء مرة من المرات إلى رجل يقوم بتلميع الأحذية، فجلس عنده وبدأ يحادثه في الإيمان، وهذا الرجل يقول لا يهمني أمر الآخرة ولا أمر الإيمان، هذه قضية لا تعنيني، يعنيني رزقي وحياتي ووظيفتي ومصالحي الدنيوية. فقال له هذا الحذاء الذي تلمعه الآن والناس يستعملونه، هل هم يستخدمونه لهدف معين أو لا؟ قال بلى، يستخدمونه لهدف واضح وهو أن يلبسوه ويتقوا به يعني ما يكون في الأرض من حجارة أو أشياء حادة أو غير ذلك، ويتقون به البرد وغير ذلك. قال هل يليق بحكمة الحكيم أن يكون الحذاء الذي تلبسه له معنى وله سر وله مقصد وله هدف، وأن يكون هذا الإنسان المكرم بالنطق وبالعقل وبالجمال وبالزينة وبالتفكير وبالإمكانيات والقدرات والمسلط على الكون المسخر له الكون، أن يكون هذا الإنسان بغير هدف ولا رسالة ولا بصيرة؟ هذا محال. ولهذا قال ربنا سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني متروكا عن الأمر والنهي والتشريع أو متروكا فلا يبعث بعد الموت. ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني قطرة من هذا الماء، وعبر الله تعالى بقوله نطفة من مني يمنى، إشارة إلى ضآلة الإنسان، وإشارة أيضا إلى أنه لم يكن له اختيار في ذلك الموقف، فهو يعني مفعول به، لم يكن له اختيار ولا وجود. ثم الله سبحانه وتعالى درجه في مدارج الكمال حتى وصل إلى ما وصل إليه، وفي ذلك إشارة إلى بداية خلق الإنسان، وفيه معاني كثيرة جدا مطوية، وهذا من الذوق في القرآن الكريم، فإنك تجد لغة القرآن الكريم تعزف في كثير من الأحيان عن الدخول في التفاصيل التي لا يليق الدخول فيها لقارئ القرآن الكريم أو في مثل هذا المواضع، فيعبر عنها بأجمل عبارة وأوضح إشارة، كما يعبر الله سبحانه وتعالى عن إتيان النساء بالمس مثلا من قبل أن تمسوهن، أو باللمس، أو لامستم النساء، أو بالتغشي فلما تغشاها، أو بغير ذلك من الألفاظ الجميلة المشرقة. وكما في قول الله سبحانه وتعالى عن عيسى ومريم، قال وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ثم قال سبحانه كان إيش يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام بس يكفي هذا. إذن نحن أمام بشر يأكل الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج بعد ذلك إلى أشياء كثيرة جدا تعرف بدون حاجة إلى الدخول في تفاصيلها. فهذا تعبير قرآني على الذوق والرقي، والتعبير عن كل المعاني الضرورية التي يحتاج إلى فهمها في أمر الدنيا أو الصحة أو في التعليم أو فهمها في أمر الآخرة أو في أمر العبادة والطهارة، ولكن بلغة راقية تحقق المقصود وتحافظ على ذوق الإنسان ومستواه. ثم كان علقة فخلق فسوى، انتقل من كونه نطفة إلى علقة تعلق بجدار الرحم، قطعة من اللحم فخلق فسوى، يعني تم الخلق بعد ذلك والتسوية. أنشأ الله تعالى إنسانا سويا بسمعه وبصره وقيامه وقعوده، الذي خلقك فسواك فعدلك. والتسوية هنا معنى بديع، حتى أنك تجد الإنسان خلق في أحسن تقويم. ولو أن الواحد منا صار عنده مشكلة في الظفر أو في يعني شعر الحاجب أو في غير ذلك من الأشياء البسيطة، ربما يحرج أحيانا من الناس. وأنا أذكر مرة إحدى الأخوات كتبت لي رسالة، وهي أخت يبدو أنها ظريفة طريفة، فهي تقول أنه أنفها كبير فهي تعاني مشكلة في ذلك، وتقول أني كلما جلست أسمع الناس يقولون جاءت أم خشم وقامت أم خشم ودخلت فلانة وخرجت، وكذلك أنني أجد حرجا مع الناس. ومرة تقول كنت جالسة مع مجموعة من النساء، ولما قمت سمعت واحدة يقولون أن هذه الإنسان يعني أو هذه الإنسانة هي عبارة عن أنف قاعد وليست إنسانا، وصارت تستطرد في ذكر بعض هذه الأشياء. هذه إنسانة ربما عندها مشكلة معينة قد تكون بسبب أمر عارض لها أو لغير ذلك، لكن المقصود أن الله تعالى وهب هذه الروح الخفيفة. المقصود خلق الإنسان في أحسن تقويم، فخلق فسوى. ولو أن الإنسان سأل نفسه خلق العينين، الأنف، الشفتين، الوجه، الشعر، الجسم، اليدين، الأصابع، الأظفار، القدمين، فضلا عن القوى الخفية، قوى السمع وقوى البصر والأجهزة العصبية والهضمية والتناسلية والمخ أيضا، وأشياء مذهلة أكابر العلماء يقفون أمامها حائلين. وإنما حق وقدر الإنسان منها القدر الذي يدرك به جانبا من عظمة الله وجانبا من نعمة الله تبارك وتعالى عليه. قال هنا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، يعني من هذا الماء أو من الإنسان جعل منه الزوجين. والزوج يطلق على المرأة ويطلق على الرجل، فالرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل. جعل منه الزوجين الذكر والأنثى حكمة لله في بقاء النسل على ظهر الأرض والتزاوج بين الناس. إذن الله تعالى خلق الإنسان وشاء أن يتوالد هذا الإنسان على الأرض ويتكاثر ويوجد، خلقه من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه الصلاة والسلام. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه السورة في الصلاة قال سبحانك فبلى، يعني إن ربنا قادر على أن يحيي الموتى. ويستحب للإنسان إذا قرأ هذه السورة أو سمعها أن يقول سبحانك فبلى. إذن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى، وقد أراد أن يحيي الموتى وأخبر بدينه وشرعه أن ذلك حق وواقع، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، في هذه السورة الكريمة آيات جاءت مختلفة عن السياق، مخالفة للسياق في موضوع آخر، فما هي هذه الآيات وما هو الشيء الذي وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم به في هذه الآيات؟ تفضل. ما هي الآيات؟
لا تحرك
به لسانك. نعم، إن علينا جمعا وقرآنا. نعم،
في الصدور وفي
السطور. نعم، وأيضاً ثم إن علينا
بيانا.
ثم إن علينا بيانا. أحسن، تبارك الله فيك. تفضل. فيما يتعلق بهذه الآيات هناك يعني نقطة أحب أن أوضحها. ذكر القفال ونقل هذا الإمام الرازي في التفسير وغيره في تفسير قوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، نقل القفال أن هذه الآيات تتعلق بالكتاب الذي في الآخرة الذي يعطى للإنسان، فقال أن الأمر لا يتعلق بالقرآن وإنما يتعلق بالكتاب الذي يعطى الإنسان ويقال له اقرأ كتابك، فيستعجل الإنسان ويرتبك في القراءة، فالله تعالى يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تتعجل به، إن علينا جمعه يعني جمع ما في هذا الكتاب وقرآنه، أن نمكنك من قراءته أو من يقرأه عليك من الملائكة ويقررونك بما فيه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اعترف بما فيه. ثم إن علينا بيانه، يعني أن نجازيك بما عملت. فالأمر فيه الإنباء، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وفيه الجزاء والحساب. وهذا اللفظ وهذا المعنى، وإن لم يكن فيه ما تنكره العقول، إلا أنه بعيد عن سياق الآيات، وبعيد عن ما عليه جماهير المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وفيه نوع من الغرابة. وأظن أن الحامل على هذا المعنى هو ادعاء بعض المبطلين وبعض المبتدعين وبعض الطاعنين في القرآن الكريم أن وجود مثل هذه الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به في ضمن سياق يتعلق بالآخرة، كأنهم يعني بعض أهل البدعة قالوا أن هذا دليل على وجود نقص أو خلل في كتاب الله عز وجل. وكتاب الله تعالى كتاب محفوظ، بل أزعم أن الله تعالى جعل في القرآن ذاته ما يقيم الحجة دائما وأبدا على حفظ القرآن. فمثلا في سورة هل أتى على الإنسان، لما يقول ربنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، من الواضح أن هذا قرآن خطاب رباني إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤدب النبي ويربيه ويعلمه. وهكذا في هذه السورة بالذات، لما يقول ربنا سبحانه لا تحرك به لسانك، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى ويؤدبه أن يفعل خلاف ما فعل. فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فيتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ويثبتها في موضعها لا تتقدم ولا تتأخر، دلالة على حفظ القرآن وضبطه، كما في قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها بالناس في الصلاة ويتلوها عليهم، وإن كان فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاته، أو كما في قوله سبحانه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. من يعني غير من غير النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتلقى مثل هذا العتاب ويقرأه على الناس ويردده بل ويحفظه لهم، ويعتبر أن من الديانة ومن أداء الأمانة أن يقرأه وأن يضبطه وأن يلقنه وأن يقول للقراء اكتبوا هذه الآية في سورة الأحزاب واكتبوا هذه الآية في سورة النساء، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فيقوم في ذلك إقامة للحجة على الناس بخلود القرآن وبقاء القرآن وثبات القرآن وحفظ القرآن كما وعد الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى أذن أن تكون الكتب السماوية زالت وحرفت ودخلت فيها أيدي البشر ولعبت بها كالتوراة والإنجيل، حتى أن تجد منها عشرات النسخ المتخالفة المتناقضة ولا يعرف بأي لغة كتبت، بينما القرآن الكريم محفوظ حفظا لا مزيد عليه في نفوس القراء، حتى أن تجد الملايين اليوم من الناس حتى من الأطفال الصغار من يقرؤون القرآن بالأسانيد إلى أبي بن كعب أو إلى أنس بن مالك أو إلى فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام، وأن تجد هذا المصحف نفسه في الكتب، أي كتاب تقرأه من الرباط إلى القاهرة إلى أي مكان في العالم تجد هذا المصحف هو ذاته بغير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن نعمته على الناس، ولعل من شكر هذه النعمة أن يقبل الناس على هذا الكتاب قراءة وتدبرا وفهما وامتثالا. يقول لماذا أنث بصيرة والإنسان مذكر؟ هو سبحانه يقول الإنسان على نفسه بصيرة، يعني للإنسان بصيرة ومعرفة بنفسه، ولو ادعى ما ادعى أو تظاهر بشيء إلا أنه يعرف الحقيقة التي بين جنبيه. ولهذا يحسن بالإنسان أحياناً أن ينفرد عن الناس ويقبل على نفسه ويحاسبها محاسبة الشريك الشحيح. ما الطريقة المناسبة لضبط وحفظ القرآن؟ التكرار والتلقي عن الشيوخ وضبط المتشابه، وهناك كتب مخصصة في ضبط المتشابه اللفظي.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.